بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خصائص الوجوب الغيري. يتعرض السيد رحمه الله في هذا العنوان إلى خصائص الأمر الغيري أو الوجوب الغيري بناء على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته بالوجوب الشرعي المولوي، بناء على ثبوت الملازمة كما هو المشهور بين الأصوليين، وإلا ففي المسألة أقوال عديدة في مقدمة الواجب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الموضوع في تحقيق حال الملازمة عليكم السلام. هناك قول بوجوب المقدمة بناء على الملازمة، القول بوجوب مقدمة الواجب مطلقا بلا تفصيل كما هو المعروف والمشهور بين الأصوليين، واختاره المحقق الخراساني في كفاية الأصول، القول بوجوب المقدمة مطلقا، مقابل ذلك القول بإنكار الملازمة وعدم ثبوت الوجوب الشرعي الغيري للمقدمة مطلقا، وأصر عليه الشيخ المظفر في أصول الفقه وقال هو الحق تبعا لأستاذه المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، قال وقد عضد هذا القول السيد الخوي أيضا، وأوضحه السيد الحكيم في حاشيته حقائق الأصول في حاشيته على الكفاية، والسيد الشهيد وافق هؤلاء الأعلام. وإلا أيضا هناك أقوال بالتفصيل، قولهم للشيخ الأنصاري، قولهم لصاحب الفصول، قولهم لصاحب المعالم. خصائص الوجوب الغيري بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. يتعرض رحمه الله إلى أربع خصوصيات. الخصوصية الأولى من خصوصيات الوجوب الغيري، يعني الوجوب الغيري المولوي الشرعي بناء على القول بالملازمة، بناء على القول بالملازمة. الخصوصية الأولى بلحاظ المحركية، فإن الوجوب الغيري وجوب تبعي وليست له محركية مستقلة عن محركية الوجوب النفسي، هذه الخصوصية الأولى على سبيل الفهرسة إجمالا رؤوس أقلام. الخصوصية الأولى أنه لا محركية للوجوب الغيري على نحو الاستقلال، إذن بلحاظ المحركية. الخصوصية الثانية بلحاظ استحقاق الثواب، فإن المكلف إذا أتى بالواجب النفسي امتثل الأمر، أمر الواجب النفسي كالصلاة كالحج، يستحق الثواب على الطاعة للأمر المولوي النفسي كما هو المشهور بين متكلمي العدلية، خلافا للأشاعرة الذين ينكرون الحسنى والقبح العقليين ويقولون بأن المكلف لا يستحق ثوابا ولا عقابا لا على الطاعة ولا على المعصية، فهذا يتمشى على مباني العدلية القائلين بالحسن والقبح العقليين، واستحقاق الثواب أو العقاب من فروع العدل الإلهي، من فروع القول بأصل العدل الإلهي. أما استحقاق العقاب فهو المعروف بين العدلية، أنه إذا عصى امتثال الأمر الواجب النسي فإنه شنه يستحق العقاب. وأما إذا امتثل وأطاع فهل يستحق العقاب أم لا؟ هذا هو المشهور بين متكلمي العدلية، وإلا فأبو القاسم الكعبي البلخي كما يمر عليك في مباحث المعاد من تجريد الطوسي، تجريد الاعتقاد في كشف المراد، العلامة كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، أن الثواب تفضل، أن الثواب على رأي أبو القاسم الكعبي البلخي، ولعله يظهر من كلمات الشيخ المفيد رحمه الله، وأيضا جمع يعني من المحققين في الفلسفة خصوصا من علماء الإمامية من المعاصرين أو الجيل الماضي يميلون إلى هذا الرأي، وهو أنه على امتثال الواجب على الطاعة لا يستحق ثوابا، ولكن على ترك الواجب أو على فعل المعصية يستحق عقابا. مسألة طبعا من مستقلات العقلية، مسألة كلامية عقائدية، نحن نتكلم على ضوء الرأي المشهور في المسألة بين العدلية، وهو الظاهر من كلمات محقق الخراساني في كفاية الأصول والسيد الشهيد رحمه الله هنا في الحلقة الثالثة، أنه استحقاق الثواب أو العقاب على أتيان شنه الواجب النفسي. وأما الواجب الغيري هذه الخصوصية الثانية لا يستحق ولا يستتبع ثوابا على امتثاله. الخصوصية الثالثة بلحاظ العقاب، الكلام هو الكلام، لكنك عرفت أن بعض العدلية يفصلون في مسألة استحقاق الثواب، أما العقاب يستحق العقوبة على المخالفة لهتكه حرمة المولى، كما أن المتجري بناء على ما قال السيد تبعا لصاحب الكفاية يستحق العقوبة عقلا بحكم العقل، أما الروايات التي وردت في العفو والتفضل فذاك شيء آخر وارد على حكم العقل، رافع لحكم العقل. إذن الخصوصية الأولى بلحاظ المحركية، الخصوصية الثانية بلحاظ الثواب، الخصوصية الثالثة بلحاظ العقاب استحقاق العقاب. بالنسبة إلى الواجب النفسي يستحق الثواب أو العقاب، أما الواجب الغيري لا يستتبع ثوابا ولا عقابا. الخصوصية الرابعة في بيان ملاك الواجب الغيري، أنه لا شبهة كما قال الخراساني في الكفاية، إن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا وليس شنه تعبديا، ولكن يأتي إشكال على هذه الخصوصية الرابعة كما يأتي الإشكال على الخصوصية الأولى أو الخصوصية الثانية في الحلقة الثالثة هنا، وهو إشكال الطهارات الثلاث، إشكال معروف ومطروح في كلمات الأصوليين في مطارح الأنظار في الكفاية، أنك تقول بأنه إذا أتى وامتثل مقدمة الواجب فلا يستحق ثوابا، بينما بالنسبة إلى الطهارات الثلاث كالوضوء حتى لو لم يأتي بالواجب مجرد الاتيان بالوضوء شنه الوضوء نور على نور، إشكال الطهارات الثلاث. كما أنه بالنسبة إلى الخصوصية الرابعة أن الأمر الغيري توصلي وليس تعبديا لا يحتاج إلى قصد القربة، بينما بالنسبة للطهارات الثلاث لو توضأ بلا قصد القربة بل رياء وسمعة أو بقصد التبريد أو بأي داع آخر غير داعي شنه داعي القربي قربة إلى الله تعالى كما هو المعروف في الفقه، أو توضأ بوضوء باطل وصلى، فحينئذ صلاته باطلة لم يكن ممتثلا للواجب النفسي أي الصلاة. فهذه هي خصائص الوجوب الغيري. قال خصائص الوجوب الغيري، طبعا بعد أن عرفنا أن الواجب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر البحث السابق، الواجب النفسي ما وجب لا لأجل واجب آخر، هذا بالنسبة للتعريف. تكلم أيضا عن تحرير محل النزاع، أن النزاع يقع في مقدمة الواجب وليس في المقدمة الوجوبية كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، خارج محل النزاع مقدمة الوجوب. وأشار المصنف رحمه الله إلى معنى التبعية في الوجوب الغيري باحتمالين. احتمال الأول بمعنى الترشح، أن الوجوب الغيري معلول ومترشح عن شنه وجوب النفسي، هذا التبعية، يعني ليس بواجب أصلي وإنما واجب تبعي، وجوب شرعي غيري تبعي، ما بالغير يرجع إلى ما بالذات كما يقول الفلاسفة. أو بمعنى أن الوجوبين النفسي والغيري ناشئان ومعلولان ومترشحان عن الملاك المصلحة الملزمة القائمة بالواجب النفسي بذي المقدمة، فهذا الملاك يقتضي بذاته إيجاب ذي المقدمة وجوبا نفسيا أولا وبالذات، وبضم مقدمية المقدمة يقتضي إيجاب المقدمة وجوبا غيريا تبعيا. هذه المقدمة أيضا، يعني هذه الفكرة تنفع في الخصوصية الأولى. قال لما نقول أن الوجوب الغيري ليس له محركية مستقلة، ليش؟ لأن وجوب تبعي غيري بتبع شنه وجوب ذي المقدمة وليس له ملاك مستقل خاص، وإنما على القول بالملازمة وجوبه وجوب يعني وجوب مقدمة وجوب غيري تبعي من نفس ملاك شنه ذي المقدمة. قال خصائص الوجوب الغيري، الوجوب الغيري ماذا يعني؟ تنبيه، إذا تحب تكتب عبارة المضفر، الوجوب الغيري هو نفس وجوب المقدمة. لما نقول وجوب غيري عشان هو يعني مقدمة الواجب واجبة وجوبا مولويا شرعيا بناء على القول بالملازمة. أما لو أنكرنا الملازمة فلا وجوب غيري أصلا، فينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط وفقط. إذن لا معنى لتقسيم الواجب إلى النفسي وإلى الغيري، هذه ترى كلمات الشيخ المظفر في أصول الفقه. إذا أنكرنا القول بالملازمة فحينئذ لا وجوب غيري، يعني ماكو شيء اسمه مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الشرعي، نعم بحكم العقل لك شيء آخر لم يقع فيه خلاف، فينحصر الوجوب المولوي بالواجب النفسي فقط، فلا موقع إذن لتقسيم الواجب إلى النفسي وإلى الغيري بناء على إنكار الملازم. ولذلك يقول هو هناك فليحذف هذا البحث مقدمة الواجب والوجوب الغيري، فليحذف ذلك من سجل الأبحاث الأصولية. المسائل المهمة في هذا الصدد حبيبي هي المسائل التي لم تعنون بعنوان كما صنع السيد رحمه الله هنا في الحلقة السادسة، فكرة الشرط المتأخر، الواجب المعلق، المقدمات المفوتة وأمثال هذه المسائل، الآن تحتل شنو موقع الرئيس في مباحث الدليل العقلي، مع أنها في كلمات الأصوليين وفي كتب الأصول الكلاسيكية تطرح شنو كمقدمات تمهيدية للبحث عن مقدمة الواجب، تطرح شنو باب أنها تمهيدات، باب التمهيد لهذا شنو البحث الأساس، علما أن تلك البحوث الشرط المتأخر، الواجب المعلق، مقدمات المفوتة ونحو ذلك، هي التردد ونحو ذلك أهم بكثير، مع أن مسألة الترتب طبعا مرتبطة بمسألة الضد، لكن الشرط المتأخر، واجب المعلق، مشكلة المقدمات المفوتة، هذه في نظر الأصوليين خصوصا المتأخرين، يعني متأخر المتأخرين من زمن الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية إلى الجيل الماضي إلى يومنا هذا، أهم من مبحث مقدمة الواجب أو البحث عن الملازمة، فافهم جيدا وتأمل جيدا. قال: خصائص الوجوب الغيري. ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري، يعني الأمر الغيري للمقدمة، ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري للمقدمة إذا كان ثابتا، يعني بناء على الملازمة، إذا كان ثابتا فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي. ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيري فيما يلي، يذكر أربع خصوصيات، يعني الفوارق بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي بناء على الملازمة. الخصوصية الأولى، قال: أولا أنه ليس، أنه يعني الوجوب الغيري، هذا مش ضمير الشأن، هذا الوجوب الغيري، أنه ليس صالحا للتحريك المولوي، يعني بداعي التحريك المولوي الجدي بصورة مستقلة يعني ومنفصلة عن الوجوب النفسي، يعني ليس هو في عرض الوجوب النفسي، بل وجوبه تبعي لهذا. قلنا فكرة التبعية كإصطلاحنا في مبحث مقدمة الواجب والوجوب الغيري توضح كثيرا هذه الخصوصية. الواجب الغيري تابع معلول مترشح عن شنه فوجوبه على القول بالملازمة تبعي وليس أصليا. فقال إنه على الأساس إنه ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة عن الوجوب النفسي، بمعنى ليش ليس صالحا؟ لكون وجوب المقدمة تبعيا لا أصليا، بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك والاندفاع والانبعاث عن الوجوب النفسي للحج مثلا، لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة، ممكن يروح للنزهة للسياحة مثلا، لأن إرادة العبد المنقاد، يعني المطيع هنا، لأن إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية. طبعا هذا في المعصومين، لذلك في توحيد الصدوق روايات أن الإمام، أن الأوصياء عليهم السلام الأئمة عينهم عين الله الناظرة، وأذنه السامعة ويده الباسطة في خلقه. ليش؟ لتطابق إرادة المعصوم التكوينية مع إرادة الله التشريعية 100% بلا زيادة ولا نقصان. واضحة هذه؟ ومن هنا أيضا نفهم شيئا من آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وما ورد في بعض الزيارات أن إرادة الرب سبحانه وتعالى في يعني إرادتهم وفي بيوتهم إلى آخره. بهذا المعنى لأن إرادتهم التكوينية مندكة وثانية في إرادة الله التشريعية. رضا الله رضانا أهل البيت. قال: لأن إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية، أما إرادة المعصوم هي أوردي متطابقة مع الإرادة الإلهية تشريعا. الإرادة التشريعية يعني يريد من الغير أن يأتي بهذا الفعل، مثلا تطلب مثلا من زوجتك تسألك شاي، هذا المثال، فهذه يسموها إرادة تشريعية. الإرادة التكوينية بنفسه يقوم بالفعل، لأن إرادة العبد المنقاد التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية. يعني بغض النظر عن إرادة الشارع، لو سافر العبد مع قطع النظر شنو عن الحج، يعني سافر لا لأجل التوصل بهذا السفر وطي المسافة إلى الحج، فالشارع لا يريد منه هذا السفر بما هو سفر، وإنما يريده منه لأجل التوصل به إلى الحج. واضحة النقطة؟ إذن الوجوب الغيري لا يصلح للمحركية على نحو الاستقلال بخلاف الواجب النفسي، فإنه يصلح بذاته للمحركية. قال: ولما كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها، واضح في إطار مطلوبية يعني على أساس التبعية والطولية، وهذا معنى أن الوجوب الغيري مترشح وناشئ ومعلول للوجوب النفسي. ولما كانت إرادة المولى للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها، أي ذي المقدمة على أساس التبعية للواجب النفسي ومن أجل التوصل إليه، ولا كان عبث أو روح يتنزه مثلا، ومن أجل التوصل إلى ذي المقدمة، فلا بد وأن تكون إرادة العبد المنقاد للمقدمة في إطار امتثال ذي المقدمة، باعتبار ايش؟ باعتبار ان المقدمة معلولة وتابعة وفي طول شنو ذي المقدمة، باعتبار الوجوب التبعي الغيري للمقدمة. هذه الخصوصية الاولى بلحاظ المحركية. إذن الواجب الغيري تابع للواجب النفسي وليس له محركية مستقلة، لأنه ليس له ملاك خاص وراء ملاك الوجوب النفسي. طبعا هنا ينبغي الالتفات إلى ما سبق في بحوث الشرط المتأخر، أنه بعد ما خلص مثلا من الصوم وانقضى زمان الواجب فكيف يأتي بالغوث؟ هذه الإشكالات كلها ترجع إلى إيش؟ تلك البحوث، الشرط المتأخر، مقدمات المفوتة، الواجب المعلق ونحو ذلك. الخصوصية الثانية بلحاظ الثواب. قال: وثانيا إن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا. بما هو امتثال للوجوب الغيري؟ الأصل في القيود أن تكون احترازية، وقول المصنف رحمه الله: بما هو امتثال للوجوب الغيري، هذا قيد احترازي، قيد احترازي. قال: وذلك، نقرأ العبارة أولا: وذلك لأن المكلف إذا أتى بالمقدمة لكن بداء امتثال الواجب النفسي، بقصد امتثال الواجب النفسي، حينئذ قال كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي، يعني الشروع في امتثال الوجوب النفسي. هذا في الكفاية مبينها بشكل جميل. وحينئذ قال: ويستحق الثواب. طبعا مسألة عقلية هذه، كلامية. ويستحق الثواب عندئذ، يعني شنو عندئذ؟ مهمة هذه عندئذ، يعني يستحق الثواب على امتثال الواجب الغيري، بناء على الملازمة طبعا. يستحق الثواب عند شنو؟ عند اتيان الواجب الغيري، لكن لا بما هو واجب غيري وبقطع النظر عن امتثال الواجب النفسي، بل يستحق الثواب على الواجب الغيري بما هو ايش؟ لا بما هو امتثال للأمر الغيري، بل بما هو شروع وبداية في امتثال الواجب النفسي حينما يتحرك يطي المسافة ويسافر. فحينئذ استحقاق الثواب ليس على طي المسافة بما هو طي المسافة، بما هو امتثال الأمر الغيري والواجب الغيري، وجوب الغيري يعني مقدمة، بل بما هو اتيان بالسفر، بما هو شروع في امتثال الواجب النفسي يعني الحج. واضحة هذه؟ فاستحقاق الثواب ليس على الأمر الغيري بما هو إطاعة للأمر الغيري، وإنما قد يحصل ثواب على امتثال الواجب الغيري، إلا أنه ليس بما هو امتثال الواجب بل الواجب النفسي. فاستحقاق الثواب في الواقع على امتثال الواجب النفسي دون الأمر الغيري. واضحة هذه النقطة؟ فبمجرد شروعه في طي المسافة في السفر يكون قد شرع في امتثال الأمر النفسي، وإن لم يصل إلى الميقات ويرتدي الإحرام ويحرم إلى آخره. فلذلك قال: وذلك لأن المكلف إن أتى بالمقدمة، لا بما هي مقدمة، لا بما هو أمر غيري، بل بداء امتثال الواجب النفسي، حينئذ يكون عمله بداية يعني شروع امتثال الوجوب النفسي، ويستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب أي النفسي. واضح هذه النقطة؟ وإن أتى بالمقدمة وهو منصرف عن امتثال الواجب النفسي، بس سافر لكن منصرف يعني غير قاصد، منصرف يعني مو ناوي، مو قاصد الاتيان بمناسك الحج الذي هو الواجب النفسي، حينئذ فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك يعني السفر طي المسافة امتثال، فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري. ليش؟ واضح، لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي، لأن وجوب الواجب الغيري شنو؟ تبعي وليس ناشئ من ملاك مستقل وملاك خاص. واضح هاي النقطة؟ فيستحق رقابا عفوا احنا كلامنا في الحاض الثواب، فيستحق ثوابا واحدا على الطاعة، يعني لأجل امتثال الحاج. نعم ورد في الحديث أفضل الأعمال أحمزها، يتضاعف ثوابه ويزداد ثوابه باعتبار أن الفعل كلما زادت وكثرت مقدماته صار أشق. ورد في الحديث أفضل الأعمال أحمزها، يسموه توزيع الثواب، وإلا فاستحقاق الثواب أولا وبالذات على امتثال الواجب النفسي لا على الواجب الغيري. هنا سيأتي إشكال يتعرض له المصنف رحمه الله في عنوان مستقل، وهو مشاكل تطبيقية. افتحوا على صفحة 302 لتوضيح الإشكال والجواب. مثلا ورد في الروايات استحباب المشي لزيارة الحسين عليه السلام، وأن له بكل خطوة منه من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. طبعا السيد الخوي رحمه الله يرى بأنه المكلف يستحق الثواب على أتيان المقدمة، ولكن مناقش هذا الرأي بما تقدم من أن أفضل الأعمال أحمزها، أو أن الثواب لاحظوا على عنوان المشي، أنه من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا. وهناك جواب آخر هم في الكفاية، أنه من باب التفضل الإلهي وليس من باب الثواب. وهني طبعا الإنسان إذا ما دارس علم الكلام جيدا وما قرأ التجريد أو شرح الباب 11 قد لا يلتفت إلى هذه المصطلحات الكلامية. أكو ثلاثة اصطلاحات، مصطلح الأول مصطلح الثواب، مصطلح الثاني التفضل، الثالث يسموه العوض. ما الفرق بين الثواب والتفضل؟ الثواب نفع استحقاقي، قلنا أنه يستحق الثواب، نفع استحقاقي مقرون بالتعظيم والإجلال، ثواب استحقاقي. ويشهد لذلك ما ورد في الأدعية هذه الأيام، اللهم اقض لي في الخميس خمسين لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك. بعد ولزوم، وأسألك أن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، في دعاء يوم السبت ظاهرا الشكل ودعاء يوم الخميس موجودة يعني فكرة استحقاق الثواب على الطاعة. ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته. زين، فواضح معنى الثواب، الثواب نفع مستحق استحقاقي، يستحق المكلف ثواب على الطاعة واجب النفس، مقرون بالتعظيم والإجلال. بينما التفضل لا، نفع غير مستحق ليس باستحقاق وإنما تفضل. من هنا التفت روايات وأخبار من بلغه ثواب السيد الشهيد قال بوعد مولوي تفضل، فهذا الثواب الموعود ليس ثوابا بالمصطلح الكلامي الدقيق، وإنما هو شنو؟ نحو تفضل بوعد إلهي على أن من بلغه ثواب على عمل فأتى به كان له ذلك. لازم يكون إنسان عنده نوع تخصص أيضا في علم الكلام، له مباني له نظرياته. طبعا لا أتكلم أنا، هذا موجود في التجريد، هذا هو الرأي السائد، وهذا هو في حسب تقديري علم الكلام الشيعي غير المتأثر بآراء الأشاعرة أو بعض المعتزلة أو حتى الصوفية. حينما قلت استحقاق الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية. وأن العوض يقول نفع مستحق ولكن غير مقرون بالتعظيم والإجلال، حتى على أبسط الأمور كل من له عوض أو عليه عوض فإنه يحشر يوم القيامة حتى الحيوانات والبهائم. هذا فعل بالكلام في التجريد. زين، أيضا إذا مات ابن آدم يصلى له صلاة الهدية وحج نيابة وعمر نيابة، هل هذا ثواب؟ بالمصطلح الكلامي مو يقول حصل ثواب، هذا تفضل، والذي يستحق الثواب أولا ذاك الذي أتعب نفسه بإتيان هذه الأعمال. نرجع للموضوع الآن، فهنا الإشكال، نقرأ الجواب. لاحظوا هنا عبارة جيدة، صفحة 302 من شرح حلقة 3، قال: وإلا لكانت نقضا على ما ذكر من خصائص للوجوب الغيري. شايف العبارة في السطر الثاني صفحة 302. الآن لاحظوا الجواب، السيد رحمه الله قال: فهو أنها تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال له، أي للوجوب الغيري الثواب. هذا توضيح للخصوصية الثانية. لاحظ الآن لما قيدنا قيد احترازي وقلنا بأنه لا يستتبع الوجوب الغيري، امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال للوجوب الغيري، واضح؟ بما هو امتثال له لا يستحق ثواب، ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة، لكن لا بما هي مقدمة بل بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي، وذلك فيما أتى بالمقدمة، فيما إذا أتى بالمقدمة بقصد التوصل بها إلى امتثاله، أي شنو الواجب النفسي. وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك. إذن نحن نفينا استحقاق الثواب على فعل المقدمة والواجب الغيري من جهة كونه امتثال الواجب الغيري، لا من جهة أنه شروع في امتثال الواجب النفسي وللتوصل به الواجب النفسي. وأصحى هذه النقطة الآن، هذه الخصوصية الثانية بلحاظ استحقاق الثواب. إذا امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال للوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا. نعم، بما هو بداية لامتثال الوجوب النفسي ذاك شيء آخر. وطبعا هناك أجوبة في مسألة أيضا أنه ليس ثوابا قول آخر، وإنما هو تفضل. عندكم أنا مصور لكم تذنيبان، هذا في كفاءة الأصول. تذنيب الأول سريعا، تذنيب الأول صفحة 110، قال: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا، لأن المسألة كلامية بحكم العقل استحقاق ثواب عقاب. قال: لاحظوا لا ريب. بعض المحشين فيروز أباد يقول: لا، هذه فيها لا ريب لا شك، هذه فيها شك، هذه فيها ريب. لما بينت من أنه استحقاق الثواب؟ بعضهم يقول: لا، هو أتى بتكليفه الشرعي وأطاع المولى، أما أنه يستحق ثواب على الطاعة هذا فيه كلام، لأن المشهور عند متكلم العدلية مطلقا استحقاق الثواب أو العقاب على الطاعة والمعصية. فيقولون بأن الثواب، جماعة من هؤلاء تفضلون، نعم العقاب استحقاق، وإلا كان خلاف العدل الإلهي. قال: وأما استحقاق الثواب أو العقاب على امتثال الأمر الغيري ومخالفته ففيه إشكال، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته على الأمر الغيري ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة للأمر الغيري، واضحة هذه. ثم انزل إلى نهاية الصفحة، قال: وذلك لبداهة، شايف العبارة، أن موافقة الأمر الغيري قيد احترازي بما هو أمر غيري لا بما هو شروع. اللي قال السيد بداية شروع في إطاعة الأمر النفسي، هذه لا توجب قرب، ولا مخالفة الأمر الغيري بما هو أمر غيري توجب بعدان والمثوبة والعقوبة، إنما تكونان من تبعات القرب والبعد، يعني الملاكات الواقعية مثل الصلاة معراجية، ملاك واقع مصلحة ملزمة إلى آخره. أما مسألة الثواب على المقدمات، الإشكال في الروايات فموجود هذا هنا باختصار في الكفاية، أنه توزيع الثواب باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها أو على التفضل، والتفضل كإصطلاح كلامي ثواب أم ليس بثواب؟ ليس بثواب استحقاقي، نفع غير مستحق. الخصوصية الثالثة تماما، إلا أنه كما قال المتنبي وبضدها تتبين الأشياء. قال وثالثا، إن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب إضافة إلى ما يستحق من عقاب، يعني عقوبة واحدة، ثواب واحد عقوبة واحدة لا أكثر، إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي مثلا الحج. وذلك هذا تعليل برهان، وبرهان وقضاء الفطرة والوجدان أيضا، وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت بذلك، يعني بترك المقدمة، كما لو صلى بغير وضوء لم يكن قادرا على التوصل لامتثال الواجب، صح لو لا. وهذه العبارة من السيد رحمه الله فيها نوع من الدقة الأصولية في تقريب الاستدلال. في الخصوصية الثانية ما عبر هكذا، إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات، لكني شرحت بيت هذه الفكرة. قال ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات اكتب مستقلة، لأن وجوبه بناء على الملازمة تبعي لا أصلي. الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات، يعني مصالح واقعية، سوى ما للواجب النفسي من ملاك، وهذا مر في معنى التبعية في الاحتمال الثاني، فلا معنى لتعدد استحقاق العقاب. يوم القيامة يقال له هلا صليت، يقول له هلا اغتسلت غسل الجنابة لو ترك الصلاة. الخصوصية الرابعة، ما قلنا من أن الواجبات الغيرية توصلية وليست شنو تعبدية، يعني مثلا لو راح إلى الحاج في البداية بعضهم الشكل في الباص يغفل أو قد يصدر منه شنو، لا تكون حركاته وسكناته كلها لله وامتثالا لأمر الله، وإنما غفلة وناسة وضحك في الباص ونكات وإلى آخره، ويمكن بعدها تصدر من بعض الأمور رياء وسمعة. لكن من وصل الميقات أخذته الجذبة الإلهية، مثلا أقول يقول لك في العرفان والسير والسلوك العرفاني سالك مجذوب ومجذوب سالك، هذا بعد البيعة الأجواد والحشر. فحينئذ لو كان سفره شنه من هذا القبيل، فهل يطالب بالعودة من جديد والسفر من جديد لأجل الإحرام من الميقات؟ لا. واضح هذه المسألة؟ ليش؟ لأن الواجبات الغيرية توصلية وليست عبادية، فلذلك قال المصنف رحمه الله. ورابعا، إن الوجوب الغيرية ملاكه المقدمية، طبعا بناء على إنكار الملازمة لا يخفى أن الداعي إلى الإتيان بالمقدمة هو العقل. ليش؟ لأجل أنه لا يكاد يتوصل المكلف إلى إتيان الواجب النفسي امتثاله إلا بالمقدمة. لكن هل هناك تلازم بين وجوب الشيء، وجوب الحج، وجوب مولوي الشرعي، ووجوب مقدمته بالوجوب المولوي الشرعي؟ هذا أول الكلام. لذلك الشيخ المظفر تبع للأصفهاني يقول أي حاجة لجعل وجوب مولوي للمقدمة بعد كفاية داعي العقل؟ وهذا راح يجينا في تحقيق الملازم بين حكم العقل وحكم الشرع، وراح يجي التفصيل من السيد الشهيد أنه إن كفت محركية العقل بنظر المولى لم يجعل وجوبا شرعيا مولويا استحق عليه ثواب عقاب. أما إذا لم تكفي محركية العقل فالمظفر رحمه الله يقول لا حاجة لجعل الوجوب المولوي للمقدمة، بل يكون لغوا وتحصيل الحاصل وعبث، ويمتنع ذلك. ليش؟ لكفاية دعوية العقل للتحريك بعد جعل شنه الوجوب على الواجب النفسي فقط. قال إن الوجوب الغيرية ملاكه المقدمية، وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه واقع المقدمة. شنه؟ يعني حمل المصداق مصداقا وخارجا. وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافي، يعني كقصد التقرب، وإن كان يمكنه طبعا قصد التقرب يجعل لك في كل عمل نية إذا استطعت أن تجعل لك في كل عمل نية، لكن لو لم يسافر ويطول مسافة قاصدا القربة. قال دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافي كقصد التقرب، يعني لا دخل له في حصول المقدمة، لمجرد أن هذه المقدمة توصلية يسافر لأجله وصول إلى الميقات إلى مكة المكرمة. فالمطلوب هو واقع المقدمة دون هذه المقدمة المقيدة والمشروطة بقصد التوصل بها لذن مقدمة. ومن هنا قال إذن الواجبات الغيرية شنه؟ توصلية وليست تعبدية. عبارة الآقود إن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا. لو واحد والله سدد الدين رياء فواجب توصلي كافي خلاص. ومن هنا كان قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال أمر المولى والتقرب بها بالمقدمة نحوه تعالى خارجا عن دائرة الوجوب الغيري لعدم دخل ذلك، يعني قصد التوصل بالمقدمة إلى امتثال أمر المولى لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي. فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع وبأي داع اتفق يحقق الواجب الغيري، ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطي للمسافة بقصد قربي. إذن واجبات غيرية توصلية يعني ليست شنه مقابل تعبدي غير مشروط بالقربة. وهذا معنى ما يقال من أن الوجوبات الغيرية توصلية. إذن هذه الخصوصية الرابعة أن الواجبات الغيرية وجوبات غير توصلية، ناظر إلى ملاك الوجوب الغيري. ما هو الملاك؟ قال إن الوجوب الغيري ملاكه إن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية، سواء قصد القربة أم لم يقصد. لكن هم يجي إشكال الطهارات الثلاث، وهو أن الوضوء مقدمة لأجل الصلاة. زين، لو لم يقصد بالوضوء القربة ولم يخلص النية فهل يستطيع التوصل بامتثال شنو الصلاة؟ هذا الإشكال يصور عندك في ورقة إشكال ودفع في الكفاية. قال أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاع بما هو أمر غيري لا إطاعة له، الأمر الغيري ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات طهارات الثلاث؟ إشكال مكون من شقين. أولا أنك قلت بأن الوجوبات الغيرية لا تستتبع ثوابا، صحيح؟ على قولة لغون مقدمة مقدمي واجب ثواب ندارت، بينما هو إذا توضأ يحصل ثواب ولا لا؟ نقول هذا لدليل خاص. ويأتي الإشكال لو كان الثواب من قبل هذا الأمر الغيري الوجوبي، ولكن إشكال لا يأتي إذا كان من الأمر النفسي الاستحبابي للطهارات الثلاث. يعني الطهارات الثلاث في مرتبة سابقة شنو؟ مستحب النفسي، عبادات مستحبة في نفسها قبل تعلق هذا الأمر الغيري والوجوب الغيري بناء على القول بالملازمة، فهي مستحب نفسي. قال فالتحقيق أن يقال إن المقدمة في الطهارات بنفسها مستحبة، يعني شو بنفسها؟ يعني في مرتبة سابقة على تعلق هذا الأمر الغيري بالمقدمة، هي مستحبة طهارات ثلاث وضوء وغسل وتيمم، مستحب نفسي وعبادة، فلا بد أن يؤتى بها بقصد شنو؟ العبادة والقرب والإخلاص. فقصد القربة في الطهارات إنما هو لأجل كونها الطهارات في نفسها، يعني شو بنفسها؟ يعني في مرتبة سابقة على تعلق الأمر الغيري، لأجل كونها في حد نفسها أمورا عبادية مستحبات نفسية لا لكونها مطلوبات غيرية. إشكال ثاني أنه إنك قلت إن الوجوبات الغيرية توصلية، زين ما تقول في الطهارات الثلاث عبادات مشروطة شنو؟ بالقربة والإخلاص. فأيضا بالنسبة لهذا الإشكال الطهارات الثلاث إنما صارت عبادات لأجل الأمر النفسي، يعني أمر نفسي استحبابي قبل تعلق الأمر الغيري، قبل مجيء الأمر الغيري هي عبادات مستحبة لأجل أدلة خاصة في مرتبة سابقة على هذا الوجوب الغيري. هذا سيأتي من السيد رحمه الله بعنوان مستقل. الآن هذا خلاصة، عنوان مشاكل تطبيقية، ويا ليت أن السيد رحمه الله طرح هذا البحث اللي هو مشاكل تطبيقية مباشرة بعد الكلام عن خصائص الوجوب الغيري. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.